لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ رحمه الله، كراهة الذم ظن المألوف، فنظر العباد والوقوف معهم حجاب عن مقام إحسان، وقطع ذلك الحجاب عرفان، أليس من نفع وضر إلا من مالك الملك على وجل. ثم الحرام منه ما جر إلى محرم كما الغزال فصلا، لكن كمال الصدق ألا تنظر لمدح وذم من الناس جرى. كراهة الموت بحيث ينفر منه
وينفر،
كراهة الموت بحيث ينفر
ينفر
ينفر، كراهة الموت بحيث ينفر منه ويعنف إذا ما يذكر، حتى كأنه بذوق كل نفس له الذي أتى ذو جهل. معدودة من جملة الأمراض، فرض بما الله تعالى قاضي. أما إذا قلاه لا لذاته ولا للانصرام عن لذاته، بل خوف قطعه عن استعداده بطاعة الله إلى معاده، أو فوض الأمر إلى مولاه فما يشاء أرداه أو أبقاه، فذان ممدوحان محمودان، والكره لا يبعد من كداني. ذاكره يكرم بالقناعة وبنشاط قلبه للطاعة، وببدار توبة، ويبتلى ناس منية بأضداد الثلا. ومن عيوب النفس نسيان النعم، وأصله الغفلة عن وما بكم من نعمة، وبدوام ذكرها وذكر لاي المرجفات غيرها. كلا يغير لئن شكرتم مرضها، كلا يغير لئن شكرتم مرضها المزمن عنك،
مرضه المزمن منك يقسم
مرضه
حتى جائزة أن يسمى لمرضها النفس.
كلا يغير لئن شكرتم مرضه المزمن عنك يحسم، والهزء عالج بعلاج الكبرياء، وعلم أن قصده أن يخزي سواه عندنا، وذاك يخزى به لدى الله، وشر يجزى. وعلم ما جاء في صحيح المسلم من الوعيد في احتقار المسلم، وطب أمراض القلوب الجامع. أيوة شيخ،
وطب
وطب أمراض القلوب الجامع، لهن نهي النفس عما تتبع، وسغب وسهر الليالي، والصمت والفكرة وهو خالي، وصحبة الأخيار أهل الصدق من يهتدى بحالهم والنطق، والالتجاء لمن إليه ترجع الأمور، فهو طبهن الأنفع بأن يكون كغريق أو كمن ضل بتيه لا يرى الغياث من سوى المهيمن العظيم القدري، فهو المجيب دعوة المضطر، وما به للقلب
خلاص
نقف يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد. ما زال يواصل بيان بعض امراض القلوب وظاهر منها الخفي. فقال: كراهة الذم ظن المألوف، فنظر العباد والوقوف معهم حجاب عن مقام الإحسان، وقطع ذلك الحجاب عرفان، وليس من نفع وضر إلا من مالك الملك على وجل. يقول من أمراض القلوب اللي تمرضها كراهة الإنسان للذم وحب للمدح، هذا ظن معناها مرض مألوف من أمراض القلوب. يقول زاد لك تفسير، قال: فنظر العباد، نظر للعباد ونظر للخلق، والوقوف معهم حب مدحهم وبغض ذمهم، حجاب عن مقام الإحسان، حجاب للقلب عن مقام الإحسان، اللي هو اللي فسره النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لأنه إذا اعتمد على نظر الله إليه ما يبالي بنظر الخلق إليه، لأنهم إن مدحوه بما ليس فيه لا ينفعه، وإن ذموه بما ليس فيه لا يضره. فعلمك بعلم الله فيك، اكتفاؤك بعلم الله فيك يكفيك. وهذا يقصد منه على أنه لا يشغل نظر الخلق، ولذلك لا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق. وزاد ذاك بيان يقول: وقطع ذلك الحجاب، كيف يداوي هذا المرض وهذا الحجاب اللي يحجب عن الله. عرفان وليس من نفع وضرني إلا من مالك الملك على وجل، أنه يعرف أنه النفع والضر لا من الله، لمن خلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله لك. ثم قال الحرام منهما جرى إلى محرم، هذا نوار الخلق، وإن كان قد يكون طبيعة بشرية أن الحرام محرم منه ما جرى إلى محرم كما الغزال في الصلاة، لأنه المحرم منه هو هذا كأنه قطع أسباب الشر، لأنه مثلا أنه حتى لا يؤدي به إلى أنه يترك يفعل محرم لأجل إرضاء الناس أو يتركه واجبا لأجل إرضائهم. فإذا كان هذا يكون محرم، لأنه لا يطلب رضا المخلوق بسخط الخالق، وفي الحديث من أرضى الناس من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله أرضى عليه الناس، وفي الحديث أيضا من صلحت سريرته يصلح الله علانيته. فيقول لا يطلب رضا المخلوقين بسخط الخالق، ولا يجعل نظرهم له مثل نظر الله إليه، ولذلك الله من قوم قال فيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم يبيتون ما لا أرضى من القول، فيكون نظر الله إليه أعظم في قلبه من نظر المخلوقين. فلا يكون مدحهم له ولا ذمهم له هو الأساسي بأنه يحمل على فعل شيء لا ينبغي، أو أنه مثلا يرائيهم بأعمال الصالحة أسانهم يمتحوه ويقولوا فلان فيه وفيه وفيه، هو هذا لا ينافي أنه مطلوب من الإنسان اتقاء ما يذم عليه وفعل ما يحمد عليه في العرف، لأنه هذا مطلوب وهو من المروءات ومن محامد الأخلاق، لكنه يقصدون أنه لا يكون نظره إلى الخلق بل يكون نظره إلى الله تبارك وتعالى الخالق، على أنه اهتم أولا بأن الشيء يرضي الله، فإذا كان يرضي الله يفعله سواء رضي الناس أو سخطوا، ما يكون همه مدح الناس أو ذمه. ولذلك وهي في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي مدح الشخص في وجهه قطعتم عنق صاحبكم، وفي رواية وحديث آخر قطع ظهر صاحبك، إن كان أحدكم مادحا لا بد فليقول أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحد. هذا أنه والحديث الآخر في وجوه مداحنا التراب، معناها أنه إذا مدحه الناس لا يغره ذلك، لأنه هو يعلم قد يكون يعلم مساوئ نفسه أكثر مما يعلمه الناس من محاسنه. اللهم إلا إذا كان فرحه بالمدح من باب أن الله ستر معايبه وأظهر محاسنه، فيكون سروره هنا بفضل الله عليه أنه أظهر محاسنه وستر مساوئه، وهذا هو اللي ينطبق عليه الحديث الآخر إذا مدح المؤمن في وجهه يرب الإيمان في قلبه، معناها أنه اللي يتجاوز نظره المخلوق يظنر أن هذا من الله وفضل من الله، وأن الله نشر محاسنه وستر مساوئه، ولو فضحه الله ونشر مساوئه لبغضه الناس كلهم، مفهوم؟ وأعلم أيضا أن هذا ليس من فعله هو، لأنه إنما هو من الله عليه، فلا يتكبر به ولا يعجب. فالمراد أنه لا يجعل المخلوقين هم محط نظره، بل يجعل محط نظره رضا الله تبارك وتعالى، فإن رضي الناس مثلا ذلك حسن وإن سخطوا كذلك. فالمهم أن يجعل نظر الله ورضاه هو الأساس، ولا يكون تعويله على مدح الناس ولا على ذمهم، وخصوصا فيما يتعلق بأموره الدينية، أنه لا يكون ينظر من خلالها أن الناس ستمدحه عليها أو ستذمه عليها. يقول لكن كمال الصدق الا تمر لمدح او ذم من الناس جرى انه يكون لا يمر الى مدح الناس والى ذمهم بل يمر الى رضا الله. فان كان هذا في رضا الله وكان ايضا فيه رضي به الناس فذلك حسن، وان كان على العكس فلا يهمه. ولذلك في الحديث اذا احب الله عبدا نادى جبريل، حديث صحيح ان الله يحب فلانا فاحبوه، فينادي جبريل فاحبه فينادي جبريل ان الله يحب فلانا فاحبوه ثم يوضع له القبول في الارض. هذا فضل من الله لانه تعامله كان مع الله. واذا ابغض عبدا نادى جبريل ان الله يبغض فلانا في وضوه جبريل ما ينادي في السماء ان الله يبغضه فلانا فيبغضوه ثم يوضع له البغضاء في الارض. هذا من ثمرات رضا الله ومحبه الله. فيكون المهم عنده المقصود عندهم انه تكون اعماله القصد بها اخلاص لله ورضا الله، ولا يكون نظره الى رضا الخلق ولا الى سخطه، خصوصا فيما يتعلق بمعاملته مع الله ومع عبادته. تكون عبادته خالصة لله لا يقصد بها رضا الخلق ولا سخطه. طيب
ثم الحرام كما جرى إلى محرم كما الله زالي فالصلاة لكن كما الصدق لا تنظر لمدح وذم من الناس جرى. كراهة الموت بحيث
المقالة كراهة الموت بحيث ينفر منه ويأنف إلى ما يذكر، حتى كأنه بذوق كل نفس له الذي أتى الجهل معدودة من جملة أمراضي فرض بما الله تعالى قاضي. يقول عن كراهة الموت من هذه الأمراض، وفسر الكراهة المقصودة قال بحيث ينفر منه ويأنف إذا ما يذكر، يتأنف من ذلك ويبتعد عنه، حتى كأنه بذوق كل نفس له الذي أتى الجهل، حتى كأنه يجهل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كأنه ينسى أو يبعده عن نفسه، حتى كأنه يجهل قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، وكأنه يجهل قوله تعالى كل من عليها فان، وكأنه يجهل قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. فهذه تكون معدودة من جملة الأمراض لأنها تنسيه عبادة الله، لهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل وسوف يعلمون، لأن هذا من صفات الكفار، لأنه يلهيهم الأمل ويطولون الأمل ولا ينظرون إلى الموت. أما المؤمن فيتذكر الموت دائما، يذكر أنه قادم على الله ومحاسب. لذلك فلذلك يخاف من الموت ويستعد لها. فلي قالوا معدودة من جملة الأمراض فرض بما الله تعالى قاضي، يقول عليه أنه يجب عليه أنه يرضى بقضاء الله إن كان الله يريد موته في هذه الساعة يرضى بها، وكان الله أعطاه أجل آخر يرضى به. ثم قال أما إذا قلاه لا لذاته ولا للانصرام عن لذاته بل خوف قطعه عن استعداده بطاعة الله إلى معاده، أو فوض الأمر إلى مولاه فما يشاء أرداه أو أبقاه فذان ممدوحان محمودان. يقول أما إذا كان قلاه بغضه للموت لا لذات الموت ولا لأنه تنصرم عنه اللذات بل خوفه أن يغضب عن الاستعداد لطاعة الله، أو أنه يخاف أنه يموت قبل أن يؤدي الطاعات، أو يرى نفسه مقصرا فيرجو طول العمر حتى يتدارك ما فاته، فيكون هذا محمود وممدوح، لأنه في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله وختم له بخير. لكن المهم أنه المحذر منه هو طول الأمل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا وخط خطوطا داخله وخط خطا خارجا عنه، فقال هذا الإنسان وهذا أجله وهذه الأعراض اللي تأتيه حياته وهذا الأمل خارج، فمن الإنسان يتخطى أجله فعليه أنه يقصر الأمل وأنه يستعد للموت ويستعد على أنه يعلم على أنه هو ميت على كل حال اليوم أو بكرة أو ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيها الحديث اللي قال له حديث ابن عمر رضي الله عنه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. والحديث الآخر خذ من صحتك لسقمت خذ من صحتك لمرضك ومن فراغك لشغلك ومن حياتك لموتك. فيراد أنه لا يلهي طول الأمل عن الاستعداد للموت وعن لقاء الله. ولذلك يقول على أنه فسر الحديث الصحيح اللي فيه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هذا حديث صحيح. لكن فسروه أنه حتى عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت كلنا يكره الموت. قال ليس ذلك، لكن المؤمن إذا رأى وشاهد ما أعد الله للمؤمنين فرح وأحب لقاء الله، والكافر أو الفاجر إذا رأى ما أعد له كره لقاء الله. فهذا النفور الطبيعي اللي معكوس في الطبيعة البشرية هذا جبلي، لكن المراد منه أنه يكافح طول الأمل اللي يشغله عن استعداد الموت وعن طاعة الله وعن عباده. ولذلك في بعض الآثار اكثروا كهال من اللذات، لأنه هو اللي يقطع طول الأمل، لأن طول الأمل يؤدي إلى التهاون بالطاعات والتسويف بالتوبة. والكره لا يبعد منك الداني، وحتى أنه كراهته للموت لا تبعدها منه. يا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون سواء هو حبها من المحبها. فينبغي أنه لا يوطي نفسه على البقاء، ولكنه لا يتمنى الموت، لأنه الحديث لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به. وليقول إن كان لا بد فليقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم. فالمقصود أنه لا يشغل طول الأمل عن استعداد الموت ويرى أنها قادمة لا محالة. نعم. المقال ذاكره يكرم بالقناعة وبنشاط قلبه للطاعة. ذاكر الموت يكرم بالقناعة لأنه يقتنع بالقليل، لأنه عالم، لأنه مستعد أنه في أي وقت ممكن يموت، فهذا اللي عنده حين يكفيه. أما من أطال الأمل فلا فيه شيء، لأنه يرى أنه ما مضى من عمره ما هو محسوب والمسال طويل. وبنشاط قلبه للطاعة وكذلك يؤدي له النشاط للطاعة، لأنه لو قدر أنه سيموت قريبا ينشط للطاعة، بخلاف من يمني نفسه بالآماد الطويلة لا ينشط للطاعة. قال بعضهم هو الموت محذر أن يجيئك بغتة وأنت على سوء من الفعل عاكف، وإياك أن تمضي من الدهر ساعة ولا لحظة إلا وقلبك راجف، وبعد بأعمال يسرك أن ترى إذا نشرت يوم الحساب الصحائف. وهذا طول الأمل طبيعة في الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، في حب الدنيا وطول الأمل. الحديث الآخر لها أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا هم آدم ويشبوا معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. نعم. وبدار توبة قال كذلك من توقع الموت ودائما يبادر للتوبة، لأنه يتوقع أنه في كل وقت يموت. أما من يسوف ويطول الأمل ممكن يأخر، يقول أنا لا أتوب الحين بعدين حتى أكبر حتى كذا حتى تنتهي مهامي بعدين أتوب. ويبتلى ناس المنية بأضداد الثلاء، معناها ويبتلى من نسي المنية من نسي الموت بأضداد الثلاء، معناها أضداد الثلاثة. أضدادها شنو هي؟ ضد القناعة الشره وحب المال، وضد نشاط الطاعة الكسل عنها. وضد البدار للتوبة تأخيرها والتسويف فيها. نعم. حبيب البخاري كن الدنيا كأنك غريب وعابر سبيل، إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وقل من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. حديث ابن عباس آخر، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك.
ومن عيوب النفس نسيان النعم.
يقول ومن عيوب النفس نسيان النعم، وأصله الغفلة عن وما بكم من نعمة وبدوام ذكرها وذكر الله المرشفات غيرها، كلا يغير لئن شكرتم مرضه المزمن منك يحسم. يقول من عيوب النفس نسيان النعم، نسيان نعمة الله عليه، الغفلة عنها وعدم شكرها، وأصله اللي هو نسيان النعم سببها الغفلة عن وما بكم من نعمة، عن قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، لأنه إذا كان متذكرها يحمد الله دائما. ولذلك أمر بحمد الله عند كل شيء، عند الأكل وعند الشرب وعند النوم، يحمد الله دائما، يحمد الله على نعم الكثيرة، أن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصيهان عليك أنت كما أهنيت على نفسك، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحصي الثناء على الله لكثرة نعمه عليه، أن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. فيقول يجب عليه تذكرها، وهي من عيوب النفس نسيان النعمة. ولذلك اللي يطغى بالنعم لا من نسي أنها من الله، إن الإنسان لا يطغى الله واستغنى إذا لم ينسبها إلى الله، أما إذا علم أنها من الله فيحمد الله عليها ويشكره، ومن شكرها أنه يقوم بالواجب فيه. إذا كان له مال يشكر الله فيه بما أمر الله فيه من الزكاة ومن الصدقات ومن غيرها، إذا كانت عنده قوة جسمية يشكر الله على ما أعطاه فيها ويستعملها في الصالحات، وإذا كان عنده قوة أخرى فكرية والله علمية يحمد الله عليها ويشكرها بتوظيف في الأعمال الصالحة، لأن الشكر صرف العبد ما أنعم الله عليه به فيما أرضى فيما يرضيه، وشكر كل نعمة بحسبها، يشكر بنعمة البصر بتوظيف فيما أمر الله به، بالنظر إلى كتاب الله والنظر إلى الكون اعتبارا، ينظر في مخلوقات الله واعتبارا اعتبار بها والدلالة فيه على الخير، وكذلك السمع يصرفه بما أمر بصرفه فيه، وهكذا كل جوارحه. فالغفلة عن قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله هي سبب نسيان النعم، لأنه إذا علم أنها من الله يحمد الله عليها ويتواضع بسببها ولا يتكبر. ومن عيوب النفس نسيان النعم، وأصله اللي هو هذا العيب الغفلة عن وما بكم من نعمة، عن قوله تعالى وما بكم من نعمة من الله، وبدوام ذكرها اللي هي هذه الآية وما بكم نعمة من الله، وذكر الآية المرشفات غيرها، معناها ذكر الآيات المخوفة المرشفات المخوفة غيرها، كلا يغير لئن شكرتم مرضه المزمن منك، كلا يغير كقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فالله لا يغير ما بقوم من نعمة بضدها إلا إذا غيروهم أنفسهم وعملوا بخلاف عكس ما أعطوا من النعم، بغوا في الأرض بسبب النعم اللي أعطيت لهم، هذا من كفران النعمة، فيكون جزاؤهم إزالة هذه النعمة عنهم. ضرب الله إلى غرة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فنسيان النعم سبب زوالها، والحمد عليها سبب بقائها. محاجة في القرآن بين صاحب الجنة والآخر، صاحب الجنتين، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، انت رأني أنا أقول كما لو نزعسها ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهو لا قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله فأرجعها إلى الله، حفظها الله عليه. فالنعمة من قيد النعمة بشكرها، والله تبارك وتعالى شكرتم لأزيدنكم. فكفران النعم وعدم شكر الله عليها سبب لزوالها وسبب حلول النقم. فلا يغير ولئن شكرتم، قل تعالى إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر سبب المزيد، وكفران النعم وعدم الاعتراف بها سبب زوالها وسبب العذاب. مرضه المزمن كيف يحسن هذا المرض المزمن، مرض المزمن اللي لازم الزمن كله، هذا المرض المزمن يحسن عنك هذا الداء بتذكرك أن النعم كلها من الله وأن الشكر سبب المزيد.
والهزاء عالي بعلاج الكبرياء، وعلم أن قصده أن يخزي سواه عندنا، وذاك يخزى به لدى الله وشكر يجزى.
يقول من 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 المعايب الاستهزاء بالناس والسخرية منهم، والهزاء اللي هو الاستهزاء بالناس هذا من أمراض المعايب الكبيرة، والاستهزاء بالناس والسخرية منهم، وحتى أن بعضهم علمهم الكبائر السخرية بالناس، الاستحقار بها والاستهانة بها والتنبيه على عيوبها ونقائصها، هذا من أمراض القلوب. وهو ولذلك الله تبارك وتعالى ذم أصحابه، قال تعالى هماز مشاء بنميم، هماز مشاء بنميم مناع الخير معتد نزيه معتد بعد ذلك سنين. وقال في المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. فالإنسان لا يعرف من هو الأفضل، قد يكون تكون أنت في الظاهر هو الأفضل، ولكن في الباطن يكون هو أفضل. قد تكون عندك سريرة ما حسنة ما تعلم، الله أعلم، ما تعلم عاقبتك، ما تعلم عاقبته هو. فالهزء بالناس والاستهزاء بها محرم واحتقارها، فلذلك يعالج بعلاج الكبرياء. علاج الكبرياء اللي فات لكم سابقا انه يعلم انه هو ضعيف، وان الله هو اللي اعطاه كل هذه النعم، وان الله تبارك وتعالى يقول الكبرياء وردائي العز ازاري، والكبرياء وردائي من الناس عني واحدا منهما قسمته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. وسأل أحدهم قال يا رسول الله هل من كبر أنه يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، الله جميل يحب الجمال، الكبر يبطر الحق وغمط الناس. في رواية غمص الناس، وفي رواية غمط الناس معناه احتقارهم ومنع حقوقهم. فهذا الهزء يعالج بعلاج الكبرياء، وعلم أن قصده أن يخزي سواه عندنا، وهو اللي يشتغل بالاستهزاء بالناس قصده أن يخزي ذاك الشخص عند الناس، وهذا هو يخزى به لدى الله وشر يجزى. استهزاء بالناس يسبب له الخزي عند الله، ويكون جزاء الخزي أيضا في الدنيا. ولذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. رواه أبو داود والترمذي. ولفظ الترمذي صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعجلوهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. وعلم ما جاء في صحيح المسلمين من الوعيد في احتقار المسلمين، كذلك من دواء علم ما جاء في صحيح المسلم ايش فيه من الوعيد في احتقار المسلمين، لأن الصحيح مسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله، يكفي من الشرط احتقار الأخو المسلم. والحديث الآخر: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، معناها لا يظلمه ولا يسلمه لمن يظلمه ولا يخذله. فيجب على المسلم أن لا يحتقر أخاه المسلم، لأنه لا يدري أيهما الأفضل عند الله.
طيب. وطب أمراض القلوب الجامع له النفس عما تتبعه.
ثم قال: وطب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس عما تتبعه. قال أن طب أمراض القلوب علاجها الجامع لها نهي النفس عما تتبعه، معناها هي النفس عن شهواته. وما مخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء.
وطب ولا
وطب؟ وطب. معناها فيها التثليث، معناها فيها التثليث، معناها جائز نطقها بالضم بالفتح بالكسر وبالفتح وبالضم. وطب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس عما تتبعه، نهي النفس عما تتبعه عن هواها، لأنه في الآية: وما مخاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الموت. فالهوى اتباع الهوى هو أصل الشرور كلها. ويجب أن الهوى يكون مقيد بالشرع، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فيكون هواه مقيد بالشرع، لأنه الهوى والنفس والشيطان هذا هو اللي يجر الإنسان إلى كل الفحشاء والكبائر. والصراط المستقيم هو ما أمر الله به، لذلك لا بد من إنشاء هذه النفس عن هذه المحرمات والمناهي اللي نهى الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالشهوات لأن فيها لذات عاجلة تدعو النفس إليها وإن كانت مضارها أكثر. لذلك العاقل اللي يجعل الشرع هو زمامه يكون مثل الشخص الكبير يرى الطعام الضار وإن كان حلوا يتجنبه، والولد الصغير يشوف أي شيء حلو يأخذه سواء كانت فيه مضرة أم لا. فهلك معاصي الله تبارك وتعالى هو الذي علم مضارها وأمرنا بتجنبها على لسان رسله. فيجب علينا أن نجتنبها، لأن في اجتنابها لنا الخير الكثير في الدنيا وفي الآخرة. وما فيها من لذات عاجلة يعقبه من المضار ومن أضعاف مضاعفة. فيجب علينا أن نقيد أنفسنا ونمسكها بكتاب الله وبسنة رسوله. ما ذكر بعض الآثار مع بعض الأدوية لها نهي النفس عما تتبعه وسغب. يقول على أنه استغب لي والجوع قد يكون علاج لجموح النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن الصوم يكسر شهوة النفس. وعليكم بالصوم فإنه له وجاء. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. فالجوع قد يكون كسر لشهوة النفس. ولذلك الله تبارك وتعالى ذكر عن الصوم قال: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معناها انه هو السبب للتقوى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنه، معناها جنه عن المعاصي. فقد يكون في بعض الحالات تجويع النفس يمنعها من الشره ويمنعها من انطلاق في المعاصي وفي المخالفات. فإذا خشي النفس خشي الإنسان على نفسه من ذلك ينبغي أن يقيدها. وهذا لا ينافي قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة من القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. لأنه في الآية الأخرى قال تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فالإسراف اللي يؤدي إلى التمادي في الشهوات والابتعاد عن الطاعات قد يؤدي الإنسان إضعافه في العبادة أو الانصراف عنها أو الدخول إلى المحرمات. فالسهر والجوع هذا قد يكون دواء للنفس وكبح الجماحة في بعض الأوقات. ولذلك بعضهم كان ينظر إلى قوله تعالى وجدتم طيباتكم حياتكم الدنيا استمتعتم بها أهلتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم بها أهلتم طيباتكم في حياتكم الدنيا استمتعتم بها حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى بعض الصحابة مشى يوما إلى السوق يشتري لحم ويوم ثاني فعلاه بالدلة وقال كل ما اشتهيت اشتريت. فهذا من 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 تقنين مثلا تقنين الشهوات أنها تكون في الحدود المقبولة فهو به العلاج به الحمية. الحمية الإنسان الصحيح يأكل على حسب إرادته لكنه إذا أحس بمرض يحتمي من بعض الأشياء اللي أصلا لا يحتمي منها الأصحاء مفهوم؟ فالطعام والشراب منه من الله وفيه منافع كثيرة ولا يستغني عنها الجسم وهي معينة على الطاعات لكن المبالغة فيها قد تكون مضرة بالصحة وقد تكون أيضا مضرة بالصحة النفسية من حيث الاشتغال بها والابتعاد عن 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 الطاعات. فإذا حس الإنسان أنه لديه شهوة جامحة يخشى أن توقعه في المحرمات فينبغي أن يمسكها بزمام الجوع. يقولوا النفس إذا جمحت أحيانا حتى لو أتيتها بالكتاب والسنة وتقفيها من الموت لا ترتدع إلا إذا فطمتها بفطام الجوع. فإن هذه دواء في حالة خاصة ولذلك المطلوب التوسط فإنه ليس الإكثار من الأكل والشرب والإدمان بهم وليس أيضا التقليل منهم بحيث يضعف الجسم ويمنعه من أداء الفرائض. وسغب وسهر الليالي أيضا في عبادة الله والصمت والفكرة وهو خالي والصمت إلا عن ذكر الله لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال وإنا لمؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم يوم القيامة. وقال إن الرجل الذي يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. فالصمت إلا عن ذكر الله هذا أيضا من دواء النفس. ولذلك في الأثر في الموطأ أن عمر رضي الله عنه دخل على أبي بكر رضي الله عنه فوجده ممسكا لسانه فقال ما لك يا خليفة رسول الله؟ قال هذا الذي أوردني الموارد. فيمسك نفسه عن الكلام في الفضول في ما لا يفيده أو عن المحرمات الغيبة والنميمة. وحتى أيضا إذا شعر أنه كلامه هذا مثلا ما فيه إخلاص أو يخشى منه فيمسك نفسه عنه حتى يتأكد من أنه فيه الخير. والفكرة وهو خالي كذلك الفكرة وهو خالي من الناس لأنه عزلة في فكرة لأنه الفكر من أعظم العبادات. يقولون ذكر ساعة خير من عبادة 60 سنة أو 70 سنة كما قالوا لأنه الفكرة اللي هو عبادة القلب، لأنه يعني التفكر في آثار الله وفي صنع الله هذا من أعظم شيء ومن أعظم أسباب الإيمان. نعم، وعبادة الفكر من أعظم العبادات. في ملك السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالتفكر في مخلوقات الله وفي عظمة الله هذا من أعظم العبادات، والمعين عليه اعتزال الإنسان في وقت معين ليخفف من مشاغل الدنيا ويخلو قلبه. وذلك الحديث من ذكر الله خاليا في بعض عيناه، ذكروا من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال بعضهم خاليا من الناس، وبعضهم قال خاليا من نوار الخلق.
وصحبة الأخ يا
وهذا أيضا فيه إشارة للعزلة، والعزلة عن الناس قد تجب وقد تندب وقد تحرم. قد تجب إلى خشية الفتنة، وهو لا يقدر على أن يغير هذه الأمور أو هذه الفتنة، وقد تندب إذا كان هذا يشعره ولا تقطعه عن أمور مطلوبة أو مشروعة. ولأنه سلم قال يوشك أن يكون خير مال المرأة غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ولذلك يقولوا على أن الخلطة مع الناس إذا كان يرجو نفعا أو ينفعه الناس إما بعلمه أو بعمله تكون أفضل، وإذا كان انقطع رجاء منه سينفع الناس ويخشى الفتنة تكون العزلة في هذا ذلك الوقت يكون أفضل لهم. وقد يكون معتزلا بباطنه ومخالطا بظاهره، معناها يعتزل أمور الناس اللي لا تكون فيها تكون تصرف عن الحق، ويخالطهم بظاهره ويحضر معهم الأمور العامة ينفع وينتفع، لأنه مطلوب حضور الجماعات والجمعات. ولذلك كثير من العلم قالوا ما دام يرجو صلاحا فالأفضل له أن يخالط الناس. ولذلك في الحديث الذي يخالط الناس يصبر على أذاهم خير من الذي يعتزل الناس، اللهم إلا إذا كثرت الفتن وخشية أن تصيبه. وشرط أن يكون لا يحتاج إلى الناس في دينه ولا دنياه، إذا كان يحتاج إلى الناس في دينه أو دنياه يلزمه أن يخالطهم، لكن يخالطهم وهو على حذر من أن يفتنوه عن دينه. أما إذا كان يخالطهم وهو يقوم بواجب النصح أو بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تعليم أو إرشاد فيكون هذا أفضل بحقه، وأحيانا قد يكون واجب.
العزلة عن الناس قد تجب وتندم وتحرم متى؟
تحرم متى؟ إذا كان فيه ضرر سيحصل له أو سيحصل للناس. هو مثلا يقدر على أنه لو خالط الناس يرد منكرات، يغير منكرات، وباعتزاله تقع هذه المنكرات، يستولي أهل الفساد على الأرض، هذا يكون حرام عليه العزلة في ذلك الوقت، لأنه ترك واجب الجهاد، مفهوم؟ وكان هو هذا قد يضره في دينه أو دنياه، في دينه هو ما عنده من العلم اللي يقدر على ينفرد به، أو في دنياه هو ما عنده ما يمكن أن يكفيه في قوته وكذا. وقد تجب إذا خشيه وما عنده قدرة على رد الفتنة. وفي الحالات الأخرى العادية يختلف العلماء أيهم أفضل، بعضهم فضل العزلة لأنه فيها السلام وبعضهم فضل الخطبة لأنه منافعها أكثر يفيد ويستفيد. ولذلك الحديث المذكر فيه فضلها إلا عند غلبة الفتن، لأنه يشك أن يكون خير مال المرء غنيمة يتبع بها شعب الجبال ومواقع القدر يفر بدينهم الفتن، هذا في هذه الحالة. أما في حالة أنه قادر على أن يفيد أو ينفع الناس أفضل يخالطهم ويحاول ما استطاع من إيصال الخير أن يقوم به.
وصحبة الأخيار أهل الصدق والمفتدى بحالهم النطق.
طيب يقول كذلك مما يعين الإنسان، وهذا أشياء آخر، ما يعين الإنسان على فعل الخير صحبة الأخيار، صحبة الصادقين، صحبة الصالحين، ومن يقتدى بحالهم والنطق، من يقتدى بحالهم ويقتدى بأفعالهم، هذا من أفضل الشيء، لأنه تأثير الحال أقوى من تأثير المقال، لأنه يقولوا أنه غالباً لا يتصف الإنسان بحالة إلا وكان لمجالسيه نصيب منها تحصل به العدوى. ولذلك مثل الجليس الصالح والجليس السوء، قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء، مثل الجليس الصالح كحامل المسك ونابغ الكير، مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يحييك وإما أن تجد منه ريحا طيبا، وجليس السوء كنابغ الكير إما أن يحيق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثا. فصحبة الأخيار مدعاة إلى الطاعات، وذلك في الحديث الذين إذا رؤوا يذكر الله، لأنه من اتصف بحالة ظهرت عليه آثارها. إذن صحبة الصالحين مفيدة في إصلاح القلوب وفي الدلالة على الخير. ويقول صاحب الحكم لا تصحب من لا يدلك حاله ولا يدلك على الله مقاله، لأن حاله إذا رأيت حال أهل الصدق يذهب كذلك. قال كان ابن مسعود يقول ساعة مع عمر بن الخطاب تعدل عندي كلام من الطاعات، لأنه يزداد به إيقانه ويزداد به إيمانه، لأنه رؤية الصادقين ورؤية المتقين لها وقع كبير في القلوب. يقول اقربوا من أفواه المطيعين فإنهم تخرج منهم أشياء صادقة. كان في شيء
أيوة عفوا شيخنا، هنا في خوف. أما إذا قلاه لا لذاته ولا للسلام على ذاته، بل خوف قطعي عن استعداده بطاعة الله إلى معادي أو فوض الأمر إلى مولاه فمن يشاء أرضاه أو أبقاه.
يقول أنه إما أنه أو فوض أمره إلى الله فإن شاء الله أبقاه، أو إن شاء أرضاه قتله. أنا أنه وهذا مصداق الحديث، فليقول اللهم أحيني كانت الحياة خيرا لي وأمتني كانت الوفاة خيرا لي. والحديث الآخر خير جلسائكم من ذكركم الله رؤيته وزاد في عملكم منطقه وذكركم الآخرة عمله. نعم في شيء هناك اللهم عزيزي لدى أنت السبب.